الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. حياكم الله في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء خير وبركة ونفع وانتفاع، ونسأله جل وعلا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، ونسأله أن يرزقنا الفقه في الدين. ثم أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الصلاة من دليل الطالب الشيخ مرعي ثرني رحمه الله، ووصلنا إلى مسائل الإمامة ومن هو الأحق بالإمامة، وعرفنا أنه عند التزاحم يقدم الأجود قراءة الأفقه ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأتقى والأورع ثم يقرع وينهم إلى آخر هذه المسائل، وعرفنا أن صاحب البيت أحق من غيره إذا كان أهلا للإمامة. وبداية قراءتنا اليوم من قوله: وتكره إمامة غير الأولى بلا إذن. هذا الذي وصلنا صح؟ نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولحاضرين والسامعين. قال رحمه الله تعالى: وتكره إمامة غير الأولى بلا إذن، ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذر أهل غيره، وتصح إمامة الأعمى في الأصم والأقل وكثير أهل لم يقل المعنى، والتمتام الذي يكرر التاب مع الكراهة، ولا تصح إمامة العالج عن شرط أو حكم إلا بمثله، إلا الإمام القاتل في مسجد المرجوه زوال علته، فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما.
أحسن. قال رحمه الله: وتكره إمامة غير الأولى بلا إذن. نحن عرفنا من هو الأولى بالإمام، فما حكم تقديم غير الأولى على الأولى؟ الجواب: هذا مكروه عند عامة أهل العلم، فالإخلال بالترتيب وتقديم غير الأحق بالإمامة على الأحق مكروه عند أكثر أهل العلم. لما؟ لمخالفته للسنة والأحاديث الواردة في ذلك. قال: ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. الفاسق، من هو الفاسق؟ يقول العلماء: هو من خرج عن طاعة الله بفعل كبيرة أو إصرار على صغيرة، بفعل كبيرة أو إصرار على صغيرة. واختلف العلماء في إمامة الفاسق على روايتين في المذهب. الأولى: لا تصح الصلاة خلفه إلا في الجمعة والعيد إذا تعذر وجود غيره، إذا تعذر وجود غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تؤمن امرأة رجلا، ولا يؤم أعرابي مهاجرا، ولا يؤم فاجر مؤمنا، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه. وهذا الحديث اعتمد عليه جماعة من فقهاء المذهب، وفيه ضعف، وممن ضعفه ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرحه على البخاري. الرواية الثانية في المذهب: تصح إمامة الفاسق مع الكراهة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، تصح إمامة الفاسق مع الكراهة، وهذا قول جمهور أهل العلم منهم الحنفية والمالكية والشافعية وهو الأظهر. في حاشية العلامة محمد بن جراح رحمه الله جاء في حاشيته على دليل الطالب جاءت فائدة وهي من المراسلات التي وقعت بين الشيخ ابن جراح والشيخ بن سعدي رحمه الله، وكانت بينهم مراسلات وسؤالات وفوائد. فذكر رحمه الله أن السعدي رحمه الله اختار ورجح رواية الجواز التي عليها الجمهور، وقال إمامة الفاسق جائزة لأنه قد يكون متأولا، هذا الفاسق يعني فعل معصية متأولا وبالتالي ماذا تصح الإمامة خلفه، ولا يقال أن الصلاة خلفه باطلة، تصح الصلاة خلفه ولا يقال أنها باطلة، وأيضا إمامته تصح ولا يقال أنها باطلة. ويؤيد ذلك أن كثير من الصحابة ثبت أنهم كانوا يصلون خلف أئمة الجور كالحجاج صلى خلفه ابن عمر وأنس، وأبو سعيد الخدري صلى خلف مروان بن الحكم، ولذلك يقرر الأئمة حتى في كتب الاعتقاد هذه المسألة كما قال الطحاوي: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. وهذا في الحقيقة هو مذهب الجمهور، ولذلك رجح هذه الرواية من الأئمة المعاصرين ابن باز وابن عثيمين والسعدي وغيره. أما الصلاة خلف المبتدع ففيها تفصيل، لأن البدعة على نوعين: بدعة مكفرة وبدعة مفسرة. فإن كانت بدعته مكفرة كالجهمية والقدرية والغلاة غلاة أهل البدع فلا تصح خلفهم بالاتفاق، لأن هؤلاء زنادقة لا يصلى خلفهم. وإن كانت بدعته غير مكفرة قالوا يصلى خلفهم، يصلى خلفهم. ومن هؤلاء يعني على سبيل المثال الخوارج والمرجئة، وقد استدل الإمام البخاري بحديث هو أصل في هذه المسألة وبوب عليه باب إمامة المفتون والمبتدع، وذلك الحديث هو ما جاء عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه في الفتنة لما كان محصورا في بيته فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءهم. وقال الحسن: صلي وعليه بدعته. وصلى ابن عمر خلف نجدة الحروري، وهذا هو مذهب الإمام أحمد والشافعي وغيره من أهل العلم. ولا شك أن الصلاة خلف الإمام السني السليم من البدعة أول وأكمل، لكن الصلاة خلف المبتدع بدعة غير مكفرة صحيحة، لا سيما إذا كان هو من أولي الأمر أو كان ممن عينه ولي الأمر. وهذه مسألة مهمة، لأنه يوجد بعض الناس يترك الجمعة والجماعة بحجة أن مثلا هذا الإمام أشعري أو مرجئ أو عنده من عقائد الخوارج أو نحو ذلك، يعني وهو ليس من أهل البدع الغلاة الذين يعني تكلم أهل العلم في عقيدتهم وأنهم عقيدتهم مكفرة وأنهم من جملة الزنادقة. وهذا لا شك أنه خطأ أن تترك الصلاة وتترك الجمعة والجمعة. قال رحمه الله: وتصح إمامة الأعمى الأصم والأقلف إلى آخر. المذهب عند الحنابلة أن إمامة هؤلاء صحيحة مع الكراهة، والكراهة هذه لها علة. فقالوا: الصلاة صحيحة لأن إمامة الصلاة هنا قالوا صحيحة مع الكراهة، لأن إمامة الصلاة مبنية على الفضيلة والكمال وتحري صفات أعلى الصفات المذكورة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأقرى والأفقه ثم من دونه ثم من دونه وهكذا، ففي الإمامة يختار الأفضل. الأصم قال وتصح إمامة الأعمى الأصم، الأعمى يؤم بلا كراهة، يعني أعمى فقط ليس أعمى أصم، أعمى يؤم بلا كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين بعض الأئمة ممن هو أعمى، وأشهرهم عبد الله بن أم مكتوم كان يستعمله على المدينة، وإذا سافر يجعله إماما في المدينة وأميرا على أهل المدينة رضي الله عنه، وهو أعمى، وكان يؤذن الأذان الثاني في رمضان. لكن الأعمى الأصم، الأصم ماذا؟ عندكم العبارة هذه صح؟ الأعمى الأصم اجتمعت فيه الصفات، الأصم الذي لا يسمع، وهذا يوجد في بعض الناس أعمى وأصم، الأصم غيره أولى مع كون إمامته تصح، لأنه قالوا لماذا غيره أولى؟ لأنه إذا سهى كيف ننبهه؟ ما يسمع، قد يعني ننبهه بطريقة أن نتحرك ونلمسه في إشارة معينة أو كذا يفهمها، وهذه تستدعي حركة في الصلاة، لكن لو كان يسمع لما احتجنا إلى ماذا هذه الحركة، فقالوا غيره أولى، لكن تصح إمامته. والأقلف هو غير المختوم، غيره أولى، لماذا؟ لأن قلفة الذكر هذه التي تختم تكون سبب لوجود شيء من النجاسة وشيء من البول، فغيره أولى لتيقن الطهارة، غيره أولى لتيقن الطهارة. قال وكثير لحم لم يحل المعنى، هذا تكره إمامته إلا بمثله يصلي، وهذا موجود في كثير المجتمعات غير عربية، يكون اللسان ثقيل ما تعودوا على قراءة القرآن وهذه الحروف والنطق الصحيح والتلاوة الصحيحة، فيكون هناك لحم، المهم أن لا يحيل المعنى. لكن إذا أما بمن هو مثله أو بمن هو أكثر منه لحنا فالإمامة صحيحة، فتكره إمامته إلا به. قالوا لأن القراءة مقصودة في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب، فتقديم الأقرأ أولى، وتأخير من يلحن هو الأصل، ولا يقدم من يلحن. طيب هنا مسألة مهمة ذكرها ابن قدامة المغني وغيره، مسألة من يلحن لحنا يحيل المعنى في قراءته، يحيل المعنى عن الآية، هذه مسألة فيها تفصيل. قالوا إن كان لحنه في سورة الفاتحة فلا تصح إمامته، قالوا لا تصح إمامته بمن لا يلحن فيها، لأن قراءتها ركن، وإن كان لحنه في غير الفاتحة وكان كثيرا فإمامته صحيحة لكن تكره، لقول صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم كتاب الله، وهذا ليس بأقرأ، ليس بالأقرأ، فإذا أمه غير الأقرأ فقد خالف ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال والتمتام الذي يكرر التاء، التأتأة والفأفأة وتكرار حرف الفاء أو تكرار حرف التاء أو نحو من الحروف، فهذا يكره تقديمه إذا كان في القراءة هكذا يفعل، لأن بعض الناس عنده تمتم وتأتأة لكن سبحان الله إذا قرأ القرآن ما يحصل له هذا الشيء، فهذا لا حرج فيه، لكن إذا كان هذا الذي يتأتئ ويتمتم يحصل معه في القراءة فهذا يكره تقديمه. لماذا؟ لأنه سيزيد حروف، يكرر حروف. قالوا صلاته تصح بمن هو مثله، بمن هو مثله. ثم قال ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بإذنه إلى آخره. العاجز عن الإتيان بركن، ركن مثل ماذا؟ القيام، الركوع، السجود. العاجز عن الإتيان بشرط مثل ماذا؟ مثل ستر العورة أو إزالة النجاسة. قالوا هذا لا يقوم العاجز عن الإتيان بركن أو بشرط، لا يقوم القادر على الإتيان بركن أو شرط إلا بشرطين. ما هما؟ استثناهما الشيخ، قال إلا الإمام الراتب بمسجد. الشرط الأول أن يكون هو الإمام الراتب، هو الإمام الراتب بالمسجد، لأنه قالوا لا حاجة بهم إلى تقديم عاجز عن القيام إذا لم يكن الإمام الراتب، فلا يتحمل إسقاط ركن في الصلاة لغير حاجة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لما فعل ذلك يوم فعل ذلك كان هو الإمام الراتب لما صلى جالسا عليه الصلاة والسلام، وقال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، وفي حديث آخر وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. الشرط الثاني أن يكون مرضه يرجى بره، يعني مرض طارئ طرى عليه شيء فجلس، ليس أنه عاجز عن الجلوس دائما أو غالبا، لكن لشيء عارض يجلس فيجلس. قال وتصح قيامه، لو صلوا خلف الإمام القاعد قياما فصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا ما أمر من صلى خلفه قائما أن يعيد الصلاة، ما ولكن أمرهم بعد ذلك وبين لهم وقال إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا. نعم.
إن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت، ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. ولا تصح إمامة المرأة بالرجال، ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله، ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده. ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله، ويصح له قلب الفضل ولا عكس، وتصح المقضية قلب الإراضة وعكسه حيث تساوى
الآخرين. قال وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت، هذه الجملة شرطية، إن أداة الشرط وترك فعل الشرط وجوابها ماذا؟ صحت، وهذا الغالب على المتون الفقهية. قال إن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه، انتبهوا لهذا القيد، يعني مختلف فيه بين الأئمة، مثل ماذا؟ مثل الوضوء من لحم الإبل، عند الحنابلة واجب الوضوء منه وينقض الوضوء، لكن عند الشافعية مثلا والمالكية لا، لا ينقض الوضوء. فلو ترك الوضوء من لحم الإبل أو التسليمة الثانية وهي ليست ركنا في الاتفاق أو الاعتدال بعد الركوع، هذا ليس ركنا عند الحنفية على سبيل المثال، فإن كان يرى وجوبه ثم تركه فلا تصح صلاته. إن كان يرى وجوبه ثم تركه فلا تصح صلاته، لأن مجرد وجود الخلاف ليس عذرا، الأصل والمرد هو إلى الكتاب والسنة. فإذا كنت أنت أيها الإمام تعتقد وتدين الله عز وجل بأن لحم الإبل ينقض الوضوء، فأكلت وصليت بالناس ولم تتوضأ، الصلاة غير صحيحة، لا يجوز، لا يجوز. لكن لو كان هذا الإمام لا، هو يرى أن لحم الإبل ليس ناقضا للوضوء، فهنا الصلاة ماذا؟ صحيحة. وإذا كان هذا الإمام مقلب لمذهب لا يرى أن هذا ناقض للوضوء، فالصلاة ماذا؟ صحيحة، فالصلاة صحيحة. ولذلك قال مختلفا فيه مقلدا، قال ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد، يعني من صلى خلفه من يعتقد بطلان صلاته لم تصح صلاته. أن تصلي خلف إمام وأن تعلم أن صلاته غير صحيحة لا بد أن تعيد الصلاة، لأن هذا الذي صلى خلفه ائتم بمن يعتقد بطلان صلاته، ولذلك لا تصح الصلاة ويجب عليه الإعادة. ثم قال ولا إنكار في مسالك، هذه قاعدة تطلق وتذكر وفيها تفصيل في الحقيقة. المسائل التي للاجتهاد فيها مجال وتختلف فيها أنظار العلماء وكل مذهب له مستند شرعي، لا يلزم المخالف المجتهد برأي آخر، وإنما يبين له الحق بدليل. والعلماء قد تكلموا عن هذا النوع من أبواب الفقه، وهو ماذا؟ الخلاف وأسباب الخلاف، وكيف نتعامل مع أقوال العلماء، وتتسع صدور العلماء للمخالف فيها، لأنها مسائل اجتهاد، لأنها مسائل اجتهاد ليست من المسائل المجمع عليها والمتفق عليها، وليست من الأصول المجمع عليها والمتفق عليها، وإنما مسائل فرعية اجتهادية. الاجتهاد فيها سائل، وقد تكلم كلاما مفيدا مهما شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام عن هذه القضية، وأنه يجب أن نعتقد أن العلماء الذين اختلفوا أو خالفوا الدليل لم يخالفوا الدليل، يعني العالم الذي خالف الدليل لم يخالف الدليل متعمدا، له عذر، إما لم يبلغه الحديث أو فهم النص على خلاف مراده أو نحو ذلك. فقوله رحمه الله لا إنكار بمسائل الاجتهاد، هذه عبارة بهذا المعنى صحيح، لكن بعض الناس يقول لا إنكار بمسائل الخلاف، هذا التعبير غير صحيح. خلاف، الناس اختلفوا حتى في مسائل العقيدة، واختلفوا في مسائل الدليل فيها واضح، على قول من يقول لا إنكار في مسائل الخلاف هذا يلغي باب إنكار المنكر، كل ما أنكرت على شخص قال فيه قول، المسألة فيها قول. طيب القول هذا ممكن يكون قول شاذ، قول مرجوح، وقول باطل، أما أن نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد، نعم الاجتهاد نعم، أما أن نقول لا إنكار في مسائل الخلاف هذا غير صحيح، وبين اللفظين فرق عظيم، لأن المسائل التي تحتاج إلى استنباط والنصوص فيها يعني محتملة لأكثر من معنى، الناس فيها على قسمين. القسم الأول علماء مجتهدون، وهؤلاء يجتهدون وينظرون في النصوص ويعرفون كيف يتعاملون مع النصوص بقواعد ثابتة راسخة، هؤلاء لا إنكار عليهم في اختياره ولا تعليل ولا نسيء الظن بالعالم حينما يفتي بمسألة بلغ اجتهاده. لكن القسم الثاني عامة الناس ليسوا من أهل الاختصاص في الشريعة ولا النظر في الأدلة، فهؤلاء الواجب في حقهم هو أن يمتثلوا أمر الله عز وجل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا يأتي ويجتهد وهو ليس من أهل الاجتهاد، لأن المسائل المختلف فيها على قسمين كما يقرر أهل العلم، مسائل لا يسوغ الاختلاف فيها ولا يسوغ الاجتهاد فيها، مثل المسائل التي جاء فيها النص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو فيها إجماع ثابت، يعني ما يأتينا شخص يريد أن يجتهد في أركان الإسلام يزيد ركن أو ينقص ركن، أو مسائل الاعتقاد أركان الإيمان أو في وجوب الصلاة يأتي شخص يقول لا الصلاة غير واجبة، أمور معلومة من الدين بالضرورة كشرب الخمر يقول شرب الخمر غير محرم، هذا لا يجوز أبدا وليس من دين الله، ولا يجوز في هذا الاختلاف والاجتهاد، فمن خالف في هذا ينكر عليه. أما القسم الثاني من المسائل المختلف فيها هي مسائل يسوغ الاجتهاد فيها، وهي التي ليس فيها نص صريح. وقد يتساءل الإنسان يعني لماذا العلماء اختلفوا؟ ابن تيمية في رفع المنام ذكر هذا الشيء، وكذلك ابن رشد في كتاب بداية المجتهد، والشاطبي وغيرهم تكلموا عن أسباب اختلاف الفقهاء، فذكروا أن من أسباب اختلاف الفقهاء أن بعض الأدلة فيها عموم أو إجمال فتحتمل أكثر من معنى، وهذا أمر حصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الخندق قال للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، بني قريظة جنوب المدينة وراء مسجد قباء، فسار الصحابة رضي الله عنهم وأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فطائفة من الصحابة فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فهموا منه الإسراع والاستعجال، ولم يفهموا منه أن وقت صلاة العصر تغير هذا اليوم، وأنه لا يدخل وقتها إلا إذا وصلنا إلى بني قريظة. طائفة من الصحابة قالوا لا نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو أذن العشاء، واللفظ محتمل أو غير محتمل؟ محتمل. فاجتهد الطائفتان من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف الجميع، لأن هذه مسألة من المسائل التي يسوغ بها الاجتهاد، لم يأمر هذه أن تعيد الصلاة ولا هذه أن تعيد الصلاة. ولذلك العلماء تجدون أنهم يجتهدون في مسائل، فمثلا قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قولان مشهوران، هل القرء الطهر أو الحيض؟ لأن القرء عند العرب يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، ولكل مذهب أدلة يرجح فيها ماذا أولى وهكذا. فهذه هذا سبب يدلك على أن الفقهاء حينما اختلفوا لماذا اختلفوا؟ هناك سبب، ومن حكمة الله عز وجل في وجود مثل هذه الآيات هو امتحان وابتلاء الفقهاء لكي يتدبروا الآيات ويجتهدوا ويبذلوا وسعهم، وهذا من الجهاد في سبيل الله، ينظر العالم في الآية ويستنبط ويأتي بمرجح خارجي بنص آخر إما بحديث أو أثر أو آية فيقول أن الراجح في معنى هذه الآية كذا وكذا، ويأتي عالم آخر ويقول لا الراجح فيها كذا وكذا. فهذا السبب، وهذا يكاد يكون أكثر أسباب الاختلاف عند الفقهاء هو هذا السبب، أن الآية أو الحديث يحتمل أكثر من معنى. من الأسباب أيضا هو بلوغ الحديث، خصوصا عند الأئمة المتقدمين، فبعضهم بلغ الحديث وبعضهم لم يبلغ هذا الحديث، وبعضهم بلغ الحديث على وجه ضعيف فلم يعمل به. ولذلك حتى اليوم عند بعض أهل العلم تجد الحديث صحيح عند عالم فيعمل به وضعيف عند عالم فلا يعمل به، وهذا بناء على اجتهاده في ثبوت هذا الحديث وثبوت هذا الأثر من جهة حديثه. الشاهد أن هذه المسائل ليست مسائل سهلة، يحتاج لها علماء كبار فقهاء يعرفون كيف النظر في الأدلة وفي الأحاديث. والمراد يعني هنا أننا نعود إلى مسألة الإمامة والاقتداء بالإمام، أننا إذا صلينا خلف إمام هو يرى مسألة ما أو مقلد لإمام ما ومقلد لإمام معتبر أو يرى رأيا معتبر، ماذا؟ أننا لا ننكر عنه، ممكن نتناقش معه نتباحث معه نقول هذا القول مرجوح. ولذلك يعني من المسائل التي ذكرها ابن تيمية وغيره مسألة القنوت في صلاة الفجر، والتي عليها مذهب الإمام الشافعي ويقنط الأئمة الشافعية، يقول إذا صليت خلف إمام الشافعي تقنط معه. وهذا فيه تنبيه على معنى عظيم وهو الجماعة، يعني المسجد وصلاة الجماعة إنما أسست لاجتماع الناس واختلافهم لا فرقتهم واختلافهم. بعض الناس ينكر على مسائل أقل وأهون من ذلك مما هو منافي لتحقيق الجماعة. قال ولا تصح إمامة المرأة بالرجال، هذا أمر متفق عليه من أول مسجد وأول جماعة في الإسلام إلى اليوم. المرأة يجوز أن تصلي بالنساء لكن لا تكون إمامة بالرجال. ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله. المميز ضابط التمييز، المميز هذا الذي بلغ 6 أو 7 سنوات إلى قبل سن البلوغ، هذا يسمى مميز، ومرت معنا أكثر مسألة بالنسبة للتمييز. وقد جمع بعض المعاصرين مسائل فقهية والأحكام الفقهية متعلقة بالمميز، لأن له أحكام في الطهارة والصلاة وغيرها حتى في الميراث وفي الحدود وفي البيوع، بيع المميز هل يصح أو لا يصح إلى آخره. فالمميز إمامته على 3 حالات، الأولى إمامته بغير البالغ، مثلا عندنا مدرسة ابتدائية وصلى أحد الطلاب بمن هم في سني مثله، الإمامة صحيحة. الحالة الثانية إمامته بالبالغ في النافلة، يعني عندنا صبي دون سن البلوغ ويصلي برجال بالغين لكن صلاة التراويح ليست صلاة الفريضة، الإمامة صحيحة. الحالة الثالثة إمامته بالبالغ في الفريضة، صلى بهم العشاء والمغرب والعصر. المذهب عند الحنابلة لا يصح، لا تصح إمامة المميز بالبالغ، والتي نص عليها الشيخ هنا في الدليل في المذهب. هذا هو المذهب والرواية المعتمدة في المذهب. لكن الرواية الثانية في المذهب وهي التي يرجحها كثير من أهل العلم سكا بن باز المعتمين، وهو مذهب الإمام الشافعي أنه لا فرق بين النفل والفريضة. ما صح في الفريضة صح في النفل، وما صح في الفرض وما صح في النفل صح في الفريضة. وهذه قاعدة، إلا إذا دل الدليل على اختصاص الفريضة أو النافلة. بل جاء حديث عمرو بن سلمة وهو في البخاري أنه كان يؤم قومه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 7 سنين. عمرو بن سلمة أما قومه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 7 سنين، وكان أكثرهم قرآنا. لماذا قدموه؟ لأنه أحفظ، كان يحفظ صور كثيرة، وعمره 7 سنين، فكان هو إمام قومه يصلي خلف الرجال الكبار، فلو كانت صلاة باطلة لبينها له النبي صلى الله عليه وسلم. فالأخذ بحديث عمرو بن سلمة أولى. طبعا الحنابلة الرواية التي اعتمد عليها فقهاء الحنابلة في المذهب وقالوا لا تصح، اعتمدوا على بعض الآثار كقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود، وقول ابن عباس: لا يؤمن الغلام حتى يحتلم. وهذه الآثار في الحقيقة فيها ضعف، كما نبه عليه ابن رجب في فتح الباري وابن حجر أيضا في فتح الباري. والراجح هو ما عليه حديث عمرو بن سلمة. قال: ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك. لا يجوز أن يؤم الناس وهو يعلم أنه على غير وضوء متيقن، أو أن عليه نجاسة، لأن رفع الحدث وإزالة النجاسة كما تقدم معنا شرط من شروط الصلاة، فهذا صلاته باطلة. فإن جهل هو حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده. هذه مسألة مهمة، يعني هو صلى بالناس لما سلم من الصلاة ذكر أنه لم يتوضأ، ما يقول للناس عيدوا صلاتكم، لا، هو فقط يعيد صلاته، هو فقط. ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله. الأمي عند الفقهاء من لا يحسن قراءة الفاتحة، وإن أردنا أن نذكرها بضابط أعلى قالوا من لا يحسن القراءة والكتابة، لكن عند الفقهاء هو من لا يحسن قراءة الفاتحة لا حفظا ولا تلاوة، أو يلحن بها لحنا يغير المعنى، هذا يقال عنه أمي، هذا لا تصح إمامته إلا بإذنه. يعني من لا يحفظ الفاتحة أو يلحن بها لحنا فاحشا، أو قالوا يبدل حرفا كالألزم الذي يبدل الراء غينا أو لاما أو سينا أو نحو ذلك، فهذا يصلي بمن هو مثله. أما إذا وجد من هو يحسن القراءة فلا يجوز أن يصلي هذا الأمر. ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس، صلاة النافلة خلف من يصلي الفريضة صحيحة بلا خلاف، صحيحة بلا خلاف. قال: ولا عكس. المذهب أن الفريضة خلف النافلة لا تصح، يعني شخص يصلي فريضة خلف النافلة خلف من يصلي النافلة قالوا لا تصح. لماذا؟ قال: لحديث إنما جعل للإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. وهنا اختلفت النية، هذه هي الرواية التي عليها المذهب. والرواية الأخرى أن الفريضة خلف النافلة صحيحة، ويؤيد هذه الرواية قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه. ما هي قصته؟ لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى مسجد قومه فيصلي بهم الصلاة ويطيل بهم، وذهب رجل يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ فأمره أن يخفف القراءة. الشاهد منها ماذا؟ أن معاذ
كان يصلي بقومه هو يصلي لنفسه النافلة وهم الفريضة، وهذا نص المسألة والحديث في الصحيحين. ولذلك الذي رجحه جماعة من أهل العلم وهو اختيار ابن تيمية أن الصلاة لا بأس بها، يصلي من يصلي الفريضة خلف النافلة. ومثل هذه الحالة نحتاج إليها خصوصا في رمضان. في رمضان قد يدخل بعض الناس ما صلوا العشاء أو الإمام بدأ بالتراويح، فيصلون آخر المسجد العشاء والإمام يصلي التراويح ويشوش بعضهم على بعض. يقول العلماء ادخل مع الإمام صلي معه أنت بنية العشاء وهو بنية التراويح، فإذا سلم من ركعتين تقوم ماذا تفعل؟ تتم صلاة العشاء ثم تكمل معه التراويح، ولا بأس بذلك. قال: ولا تصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الإسم. مثل ماذا المقضية؟ مر معنا أن الصلاة في وقتها أول مرة تسمى أداء، والصلاة مرة ثانية في وقتها تسمى إعادة، والصلاة بعد انتهاء وقتها تسمى قضاء مقضية. فهنا قال: وتصح المقضية خلف الحاضرة كظهر مقضية خلف ظهر حاضرة، أو عصر خلف عصر، لأن الصلاة واحدة وكلها متفقة في الإسم، وإنما اختلف الزمن. وأما إن اختلف الإسم مثل ظهر خلف عصر فالمذهب عدم صحة ذلك، بناء على ما تقدم أنه لا تجوز اختلاف النية، وعرفنا أن القول الراجح هو أنه لا بأس أن يصلي شخص لم يصلي الظهر خلف إمام صلى يصلي العصر، وأن هذا لا مانع فيه. وهذا ما يعني أفتى به الشيخ بن باز رحمه الله وغيره من العلماء، بل حتى إذا صلى المغرب خلف من يصلي العشاء فيصح على القول الراجح، فإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة جلس هو للتشهد وينتظر حتى يسلم مع الإمام. هذا بالنسبة للمغرب، أو يسلم من الركعة الثالثة ثم يقوم يدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء كما ذكر ذلك أهل العلم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.